ننتقل الآن إلى الكلام على هذه الروايات، ونبدأ برواية الإمام مسلم في صحيحه، لأن روايته لها سبب. رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه حديث جبريل الطويل له سبب، كما ذكرنا في الرواية التي ذكرتها لكم في البداية. عن يحيى بن معمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسأله وتبرأ منهم عبد الله بن عمر، ثم ساق حديث جبريل قال: حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية للإمام مسلم تكلم رحمه الله تعالى وذكر في روايته عن يحيى بن معمر مسألة نشأة القول بالقدر، ولهذا ماذا قال يحيى بن معمر؟ أول من قال بالقدر معبد الجهني. أول من قال بالقدر فين؟ في البصرة، والبصرة في العراق مصرها المسلمون بعد الفتوحات. ففي البصرة نشأ القول بالقدر، ونحن نعلم أن من أشهر مدن العراق بعد بغداد الكوفة والبصرة. الكوفة نشأ فيها فيما بعد التشيع، والبصرة نشأ فيها القول بالقدر ومذهب المعتزلة، حتى صار فيما بعد مذهب المعتزلة في رجاله يقال المعتزلة البصريين والمعتزلة البغداديين، أي الذين سكنوا بغداد فيما بعد. معبد ابن خالد الجهني، هذا الرجل هو أول من قال بإنكار القدر، وقوله هنا في هذه الرواية أول، هذا في فائدة جليلة في تحديد أوليات نشوء المذاهب والفرق الإسلامية. فهو نص يقول أول من تكلم معبد الجهني، ومعبد هذا هو الذي انتحله عمرو بن عبيد المعتزلي، وقد قتل الحجاج معبدا وحذر منه السلف، وكان قتله 80 من الهجرة النبوي. ما هو مذهب القدرية؟ سيأتي بيانه بعد قليل، لأن يحيى بن معمر راوي الحديث لما سمع بهذه المقالة المنكرة المستنكرة ماذا صنع؟ انطلق هو ورجل آخر اسمه حميد ابن عبد الرحمن الحميري، انطلق حاجين أو معتمرين. وينبغي أن يعلم أن حميد بن عبد الرحمن الحميري جاء ذكره في الحديث، لكن ليس هو من رواة الحديث كما وقع لبعضهم فأخطأ. راوي الحديث هو يحيى بن معمر، لكن اصطحب معه في رحلته حميد بن عبد الرحمن الحميري، فهو صاحب له ورفيق له. حاجين أو معتمرين، لماذا؟ لعلهم يلتقون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال عن هذا الذي يقوله هؤلاء في باب القدر. ويستفاد من هذا فائدة، وهي حرص أولئك مع تقدمهم وعلمهم، حرصهم على سؤال من هو أعلم منهم في المسائل والنوازل. انظر إلى هذين الإمامين التابعيين الجليلين، كيف أنه لما وقع في البصرة هذا الأمر وهذه المقالة انطلق إلى مكة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يلتقي بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عما يقول هؤلاء. ويمكن أن تسمى هذه رحلة في طلب العلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يرحلون أحيانا في طلب حديث واحد، بل قد رحل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب حديث واحد. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قوله وفق لنا أي جعل وفقا لنا من الموافقة، فهي تدل على الاجتماع، يعني وفق لنا يعني وافقنا، التقينا به، اجتمعنا به. قال: فاكتنفته أي صرنا في كنفيه، أي جانبيه. اكتنفته أنا وصاحبي، صرنا في كنفيه أي جانبيه. ولهذا يقال كنفا الطائر أي جناحا. فيقول اكتنفته أنا وصاحبي، وفسر ذلك بقوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. يقول يحيى بن يعمر: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. هذا فيه أدب الرفقة والصحبة في طلب العلم، لأنه علل لماذا هو تولى السؤال. لما يكون اثنان ذاهبان ليسأل اتفق على السؤال، من الذي يتولى السؤال؟ يتفقان أو أحدهما. يحيى بن عمرو يقول: فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي. جاء في بعض الروايات وطرق هذا الحديث أنهما قبل أن يصل إلى عبد الله بن عمر طلب أحدهما من الآخر أن يسأل عبد الله، فالحميري قال ليحيى بن عمرو: لا، أنت اسأل عبد الله بن عمر. ولكن في هذه الرواية قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، نوع من الاعتذار، يعني ما هو سوء أدب مني، لكن أنا ظننت أنه يكل الأمر إلي فسألت وقمت بالسؤال لعبد الله بن عمر. يقول: فقلت: أبا عبد الرحمن، لأن عبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هكذا حكى ما الذي ظهر في البصرة. ذكر قبلنا يعني جهتنا في مدينتنا البصرة ناس ومعنى ظهر فشى مذهبهم وانتشر. ما صفتهم؟ يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. طبعا في بعض ألفاظ الحديث عند بعض الرواة ويتفقرون العلم، من الفقر إلى العلم، لكن المشهور ويتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه، وقيل معناه يجمعونه. وذكر من شأنهم، ذكر من شأنهم، قيل عظم من شأنهم في حرصهم على العلم، وقيل ذكر من شأنهم حتى يبين خطرهم وتأثيرهم على الناس أنهم ينتسبون إلى العلم، يقرؤون القرآن ويتتبعون ويطلبون العلم، ومن شأنهم لهم شيء من المكانة، فلهم تأثير على الناس. ثم ذكر بيت القصيد من أسئلته، وهو قوله وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. ألا قدر أي ينفون القدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق لله فيه علم. والقدر هو تقدير الله عز وجل للأمور، علمه وإحاطته بها وكتابته لها ومشيئته لها وخلقه لكل شيء. فهؤلاء القوم الذين ابتدعوا هذه البدعة، وجاء هذا التابعي يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، هؤلاء قوم أنكروا الإيمان بالقضاء والقدر. ما الذي أنكروه؟ أنكروا مراتبه كلها، العلم وما بعده. والدليل قولهم وأن الأمر أنف أي مستأنف، لم يسبق لله عز وجل فيه علم. إنكار القدر الذي دلت عليه أدلة الكتاب الكريم التي لا تحصى، وأدلة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ركن من أركان الإيمان كما ذكر عبد الله بن عمر في هذا الحديث، إنكاره إنكار لأحد أركان الإيمان. يزعم أصحابه أن الإنسان يستقبل من أمره، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، ومعنى هذا أن الإنسان هو الذي يصنع ويضع قدر. فهؤلاء القدرية المنكرون للقدر هم على فرقتين. الفرقة الأولى الغلاة، وهؤلاء هم الذين ينكرون العلم وما بعد. الفرقة الثانية حين استقر هذا المذهب عند المعتزلة هم الذين يقرون بمرتبة العلم والكتابة، لكن ينكرون مرتبة المشيئة والخلق ويجعلونها للعباد، فيقولون مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، والعبد يخلق فعلا. وأهل السنة والجماعة يقولون كل المراتب الأربعة لله عز وجل، ما من شيء يجري إلا والله علمه وكتبه قبل أن يخلق العباد، وهو الذي شاءه وأراده، وأيضا الله خالق العباد وأفعال العباد. أما العباد فلهم مشيئة تخصهم، ولهم قدرة، وهم فاعلون لأفعالهم حقيقة، وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب والمسؤولية. إنكار القدر مذهب قديم لكن أيضا هو مذهب جديد. في الفلسفة المعاصرة هناك فلسفات تقوم على إنكار القدر من أوله إلى آخره، وكما هو معلوم هذه الفلسفات أصلا هي فلسفات تقوم على الإلحاد والزندقة، لكن لا تؤمن بأي شيء مقدر سابق، وإنما تزعم أن الإنسان هو الذي يصنع قدره، وأنه أي هذا الإنسان يفعل ما يشاء ويختار بحرية تامة مطلقة. وابتلينا في هذه الأيام في بلادنا للأسف بدورات تتكلم عن الجذب والطاقة وعن أشياء أخرى، ويقوم بعضها على إنكار القدر. وللأسف الشديد تقدم هذه الدورات التي تستقى من وثنيات شرقية بوذية وهندوسية وغيرها لاجتذاب الطاقة، ثم بعد ذلك يزعم هؤلاء أن الإنسان إذا تكونت له هذه الطاقة صار يصنع ما يريد بلا قدر. وللأسف يتلقاها الذين يدخلون هذه الدورات محسنين للظن، وهم يتعلمون أصول البدع والضلال، سواء في وثنيات أو في انحرافات عقدية خطيرة إلى أبعد الحدود. فالقول بأن الإنسان يستطيع أن يصنع قدره وأن الله لم يقدر على الإنسان شيئا وإنما هذا الإنسان هو الذي يفعل، فنقول نعم، أعطى الله الإنسان الإرادة وأعطاه القدرة وبين له الطريق، لكن هذا الإنسان في النهاية إنما هو بمشيئته وإرادته داخل تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، العبد له مشيئة وبها يفعل وعليها يكلف، ومن ثم فإذا فقد هذه المشيئة وصار مكرها لا يكلف. لكن العباد جميعا داخلون تحت مشيئة الله عز وجل، والله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي إذا شاء شيئا وأراد شيئا قال له كن فيكون، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فينتبه إلى هذه الوثنيات والشركيات والضلالات، لأن عقيدة المسلم مبنية على أسس، فلا يجوز له وهو يتلقى مثل هذه الدورات أو نحوها أن يتلقاها وهو أعمى، بل عليه أن يستحضر ما في دينه فيرد الضلال والبدعة. هؤلاء القوم نشأوا في البصرة على إنكار القدر، وهي ضلالة عظيمة وغلو، حتى إن المعتزلة كما قلنا لما نشأ مذهبهم وأصلوا أصولهم لم يستطيعوا أن يقولوا بمثل هذه المقالة، بل أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة لكن أنكروا المشيئة والخلق. فماذا صنع عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. تبرأ منهم عمر بن الخطاب. وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن منكر علم الله عز وجل يكفر. فالمنكر للقدر من أوله إلى آخره ابتداء من علم الله عز وجل كافر. ويدل عليها ظاهر عبارة عبد الله بن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا يدل على الموقف العظيم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تلك البدع المغلظة التي كانت تنشأ في الأمة الإسلامية. وهذا عجيب أن الغلو نشأ حتى في البدايات. معلوم أن البدع في العادة تنشأ خفيفة ثم تكبر، وهذا هو الغالب عليها. لكن أيضا في زمن مبكر نشأت بدع مغلظة غريبة وغريبة جدا. فمثلا ابن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي، كان يروج في زمن الصحابة للرجعة، كان يروج للرجعة، بدأها برجعة الرسول لما توفي. قال: كيف يرجع عيسى في آخر الزمان ومحمد ما يرجع؟ ثم بدأها برجعة علي رضي الله عنه وارضاه، ثنى برجعة علي. مجموعة من الشيعة أيضا في عهد علي رضي الله عنه وارضاه قالوا إن عليا هو الإله، فحفر لهم رضي الله عنه وارضاه أخاديد وأوقد نارا وأحرقه فيها. ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في موافقة علي في قتلهم، وإنما خالفه بعضهم في حرقهم. هناك فرق بين الحرق وإيش والقتل، فالقتل أعم، اتفقوا على قتل هؤلاء لأنهم زعموا أن علي رضي الله عنه وارضاه إله والإله، وهذا الزعم إلى يومنا هذا. علي والحسن والحسين وفاطمة يعبدون من دون الله، يزعم الرافضة أنهم يدبرون الكون، يستغيثون بهم ويسألونهم من دون الله عز وجل، يعظمونهم ويحبونهم أعظم مما يعظمون ويحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كان لي الأمر ما أحرقتهم ولكن قتلتهم. فاتفق الصحابة على قتل هؤلاء. أيضا من الغلو ما في هذا الحديث، وهو وجود هذه الفئة في البصرة زمن التابعين، وبوجود أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكرون القدر من أوله إلى آخره بداية من العلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان موقفه قويا كموقف علي بن أبي طالب. تبرأ من هؤلاء وحلف بالله أنه لا يقبل من أحدهم لو أنفق ملء أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. طيب، عبد الله بن عمر تبرأ منهم أولا وحلف أنه لا يقبل منهم عمل صالح حتى يؤمنوا بالقدر، ثم روى الحديث كدليل للعلم في المسألة: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وساق الحديث. ساق الحديث بطوله، وإنما أراد منه عبد الله بن عمر كلمة واحدة: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الإسلام. فهذا هو سبب الحديث في رواية الإمام مسلم.